إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، كم هي عظمة السنة، كم هي عظمة السنة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كم هو عظيم أن يعيش المسلم مرتبطا بالوحي، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في فهمهم. إن السنة نبراس وضياء تكشف للإنسان ما أغمض عليه من أمور، وتبين له ما أشكل عليه من مسائل. فالعالم ليس كالجاهل، والذي يمشي على نور ليس كمن يمشي مكبا على وجهه. قال سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل يستويان مثلا من يمشي على بينة من أمره ويعرف طريقه ويكشف له غواره، أم الذي يمشي مكبا على وجهه لا يدري أي جهة يتجه وأي سبيل يرتقي؟ ولهذا أيها الأحبة، سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الخطبة إن شاء الله عز وجل بعنوان: علمتني السنة. لقد علمتني السنة كثيرا وكثيرا من مسائل وأصول، لقد علمتني السنة كثيرا في العقيدة والفقه، وفي الحديث والتفسير، وفي السيرة والسلوك، وفي جميع أنواع العلم. إنني مدين للسنة بكل شيء، فلولا السنة لصار الرجل على بدعة، ولولا السنة لصار الرجل على خطر عظيم. وعليه فإنني سأقطف لك من بستانها ثمارا وثمارا وشذا ورياحين، سأطوف بك أيها الحبيب حتى تعلم قدر السنة وعظمتها في جميع أبواب العلم وأقسامه، من عقيدة وفقه وحديث وتفسير ومسلك وسيرة. في كل هذه الأنواع سنقطف من بستان السنة ما يشاءه الله سبحانه وتعالى ويفتح به. ستكون الخطبة منوعة. إننا أبصرنا جهلا عظيما في كافة الأمور، أبصرنا جهلا في أدنى الأمور وأعظمها، وإن أمتنا لفي حاجة ماسة إلى أن تتعلم. يظن الظان أن الأمة على ثقافتها الواسعة قد قفزت قفزات صحيحة في تعلم طريقها، ولكن يبدو إذا خالطت كثيرا من الناس أن الأمة في حاجة إلى البدائيات، إن الأمة بعد لم تخطو خطوة أن تترك الحلف بالنبي ليكون حلفها بالله سبحانه وتعالى. إن الأمة في حاجة ماسة إلى أن تعرف عقيدتها، وأن تعرف فقه عبادتها، وأن تعرف سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تعيش مع كتاب ربها، وأن تعيش مع سلوك منضبط قام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. أيها الأحبة، من العقيدة والتوحيد علمتني السنة، علمتني السنة أن أهم قضية على الإطلاق هي قضية التوحيد، وأن الإنسان لا ينتقل منها أبدا ولا يمل الكلام فيها، لأنها القضية الأولى التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها، بل بعث جميع الأنبياء بها. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الأنبياء ما بعثوا أولا إلا بتقرير العقيدة وتقرير التوحيد للناس، وعليه فأي قضية تتقدم قضية العقيدة والتوحيد، وأي فصل من فصول العلم يتقدم هذا الأمر بالذات. إن التوحيد علمتني السنة أنه لا أنتقل منه أبدا، وأنني أرتقي في مقاماته محققا وعالما وعاملا وداعيا ومجتنبا نواقض التوحيد. لست كإبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء ومن أعظم الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حرص على التوحيد وعلى كماله وعلى الارتقاء في اليقين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لست أنا ولا أنت كإبراهيم عليه السلام خوفا من الوقوع في نواقض التوحيد، إذ يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدل ذلك على أن قضية التوحيد قضية جد ماسة، خطيرة جدا جدا، قضية التوحيد تحقيقا وعملا ودعوة واجتنابا للنواقض. فلماذا نترك قضية التوحيد؟ ولماذا نقلل الكلام فيها؟ سأجعل الثمرة الأولى والبستان الأول والزهرة الأولى في كل خطبة من تلك الخطب، سأجعلها مع التوحيد والعقيدة، سأجعلها مع الأمر الأول الذي بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو في مكة لا يتحول عنه ولا يتغير. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد، كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله. أي دعوة وأي فريضة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سوى التوحيد على مدار 10 سنين؟ 10 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كلمة واحدة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله فقط، قولوا لا إله إلا الله. صباحا ومساء يكرر النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ذلك، مع أن الأمة أمة عربية، لسانها عربي فصيح، ما أفصحهم وما أبينهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم صباحا ومساء كلمة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بمعرفة معناها حتى يقيم الحجة بمعناها على هؤلاء. فمن عرف معنى هذه الكلمة وأنها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله والتوجه، علم أن هذه الكلمة لا بد أن تكون واقعا في الحياة، ولا بد أن يصدقها الواقع والعمل حتى يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. أيها الأحبة، قال الإمام العلم الفذ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن هذا دليل على وجوب التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الناس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أحسن الجزاء، ومن عصاه فقد عذبه وأخبره أنه غير محتاج إليهم. فلماذا خلقنا الله؟ سبحانه وتعالى، خلقنا الله عز وجل من أجل عبادته، تلك العبادة القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم أن يعبدون. وقال مجاهد رحمه الله تعالى إلا لآمرهم وأنهاهم، أي آمرهم أن يعبدوني وأنهاهم عن عبادة غيري. وإنما قال العلماء هذا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تفسير مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم حتى لا يظن ظان أن الخلق إنما عبدوا غيره بغير إرادته، فليس معنى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني قصرا بحيث لا يملك أحد عبادة غيري، وإنما المعنى خلقتهم لآمرهم وأنهاهم بالعبادة، فمن أطاع الله عز وجل جزاه على عبادته وطاعته، ومن عصاه سبحانه وتعالى عذبه الله عز وجل على عصيانه. وإلا لو خلق الله عز وجل الجن الإنس والجن ليقصرهم على عبادته ما ملك أحد أن يعبد سواه، لأنه ما يقع شرك ولا توحيد ولا طاعة ولا معصية ولا كفر ولا إيمان إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى خلقهم ليأمرهم وينهاهم، خلقهم لينزل عليهم شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ومن هنا قال العلماء وركزوا ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا، إلا لآمرهم وأنهاهم حتى لا يظن ظان أن معنى ليعبدون أي لأقصرهم على العبادة قصرا، وإلا لما ملك أحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والعبادة أيها الأحبة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. قال الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ولا تكمل العبادة، ولا تقوم العبادة إلا وتكمل إلا على 15 قاعدة، فمن كمل هذه القواعد فقد كمل مراتب العبودية. ذلك أن العبودية منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى بقلبك وبلسانك وبجوارحك، لا تكون العبادة إلا بهذا، بقلب بلسان بجميع الجوارح، العبادات البدنية، العبادات المالية، العبادات القلبية، فهذه ثلاثة، فأدوات العبادة قلب ولسان وجوارح. وكانت أحكام العبودية مندرجة تحت 5: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، فهذه 5، ولكل واحد من 3 من القلب واللسان والجوارح تعلق بال5، فإذا ضربت 3 × 5 أنتجت لك 15 قاعدة من قواعد العبودية لله سبحانه وتعالى. فعلى القلب واجب ومستحب ويحرم عليه ويكره له ويباح، وعلى اللسان وعلى الجوارح، فمدار العبادة على 3 والأحكام 5، فإن ضربت 5 في كل واحد من هذا أنتج لك 5 × 3، يكون المجموع 15 قاعدة على الإنسان أن يكملها حتى تكتمل مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، ما خلقك الله عز وجل لتلهو وتلعب، ما خلقك الله سبحانه وتعالى إلا لعبادته، تفقد هذا جيدا، فما قيمة عمرك إن لم يكن لطاعة الله، وما قيمة أنفاسك إن لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون عبدا لله عز وجل كما ينبغي لا بد أن تعلم أنك مخاطب بالعبودية في قلب بجميع أنواع عباداته: توكل، إنابة، إخبات، صدق، يقين، إخلاص، رغبة، رهبة، خشوع، كل هذه عبادات قائمة على القلب. فإذا انتقلت إلى اللسان، فإذا نطق بكلمات التوحيد الذي هو ركن ركين لا يصح الإيمان إلا به، نطق بكلمات التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. في صحيح البخاري أن أسامة بن زيد لما كان يقاتله رجل مشرك حتى علاه أسامة بسيفه، فلما علاه أسامة بسيفه قال لا إله إلا الله، فإذا بأسامة يواصل ضربته فضربه فقتله فمات. فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم يوم تشديد على أسامة وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها تعوذا، ما قالها لله، إنما قالها تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبي؟ ماذا تصنع يا أسامة بلا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بهذه الكلمة العظيمة التي إن نطقها اللسان ترتب عليها من الأحكام ما ترتب؟ نعم، أحكام تترتب على هذه الكلمة العظيمة. مسلم حرام علينا ماله ودمه بهذه الكلمة. وأما أمر القلوب فإلى رب القلوب، فإنه لا يعلم أحد ما في القلوب إلا ربها وخالقها يوم تبلى السرائر. دعه حتى يدخل إلى الإسلام وتجري عليه أحكامه، فإن أتى بنقض بعد ذلك فهو المنافق الذي يستحق عقوبة الإسلام. أما أن يقول رجل كافر أيا كان مصدر قوله أن يقول لا إله إلا الله، فتلك كلمة عظيمة توجب وقفة عظيمة. وكذلك الجوارح، فإن هذه الجوارح تنبعث لطاعة الله سبحانه وتعالى، فركوع وسجود، ركوع وسجود وصيام وحج وجهاد وسعي في الخيرات وصلة للأرحام، كل ذلك بالجوارح. فأنت عبد بكل جارحة من جوارحك، فاليدين عبادة، وللجبهة عبادة، وللركبتين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. حديث ابن عباس في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وصدور القدمين. تقوم لله تعبدا وقوم لله قانتين، وتركع وتحني وتحني ظهرك لله تعبدا واركع مع الراكعين، وتضع جبهتك على الأرض تعبدا واسجد واقترب. فبجميع مقاماتك سواء كنت قائما أو راكعا أو ساجدا فأنت عبد لله سبحانه وتعالى. اضرب ذلك في خمسة: في واجب تلزم به، وفي مستحب تدعى إليه ولا تعاقب على تركه، وفي محرم يجب اجتنابه، وفي مكروه من تركه لله أجر ومن فعله لم يأثم، وفي مباح يدور بين هذه المقامات، بين واجب ومستحب من جهة متعلق بالأمر، وبين محرم ومكروه من جهة متعلق بالنهي. فيأتي المباح الذي لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، ولكن مع هذا، مع كونه مباحا، إلا أن الإنسان بالنية يحول المباح ليكون طاعة لله سبحانه وتعالى. أيها العبد المسلم، اعلم أنك بالمباح من طعام وشراب ونوم وعمل تحول ذلك ليكون عبودية لله سبحانه وتعالى بنيتك. فمن أكل أو شرب يقصد التقوي على عبادة الله كان أكله وشربه عبادة، ومن نام كذلك كان نومه عبادة، ومن ذهب إلى عمله من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية مساء وهو يقصد بذلك كسب الحلال وأن يطعم أولاده الحلال، فيعرق حتى يأتي بالكسب الحلال لولده، اعلم أنك في عبودية. ما أعظمها، ما أعظمها وما أجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة بأن داود عليه السلام نبي الله الذي اقتضى النبي صلى الله عليه وسلم به في الصوم والقيام وفي العمل أنه كان يأكل من عمل يده. فيوم أن توقع في دفترك إلى أن تنصرف فأنت في عبودية ربما فاقت عبودية من يقرأ وردا في القرآن على وجه الاستحباب وعلى وجه طلب الأجر من الله عز وجل. فأنت إنما تسعى سعيا واجبا عليك لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إنه التوحيد. علمتنا السنة أننا ما خلقنا إلى العبادة سبحانه، وأن العبادة لا تقبل إلا بهذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: أي لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يخلق فلا يؤمر ولا ينهى؟ إن كثير من الناس يظن ذلك الظن، وأنه لا تعلق للأمر به ولا تعلق للنهي عنه. وإن قلت له هذا حلال وهذا حرام قال: حلال وحرام، دعنا يا رجل نتمتع بحياتنا ودنيانا، دعنا نقضي أوقاتنا فيما نريد بغير أمر ولا نهي. قال الشافعي: أي لا يؤمر ولا ينهى. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى جعل المهمة الأولى لكل رسول من الرسل هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله. فما جاء نوح أولا إلا بالتوحيد، ولا إبراهيم أولا إلا بالتوحيد، ولا موسى ولا عيسى ولا لوط ولا اليسع، جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، ومن لم يذكرهم إنما جاءوا بتقرير توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله والتوجه، فلا يعبد سواه ولا يتوجه الخليقة إلا له عز وجل. فصيام وصلاة وحج وزكاة وتوكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوع وإخلاص وإنابة، كل ذلك لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل ذلك يتلافى مع مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا أم العواجيز. فمن قال ذلك أحبط عمله وخالف، لا أقول محمدا صلى الله عليه وسلم، بل خالف جميع الأنبياء، جميع الأنبياء. ولهذا قاصمة الظهر في أمتنا ليس من يتولى الحكم والرئاسة، إنما قاصمة الظهر في أمتنا أن يعبد غير الله، وأن تنحى قضية التوحيد والعقيدة عن الوجود، فلا يعود لها مجال ولا يعود لها أصل به يفترق الخليقة. فنحن على أرض مصرنا لا فرق بين مسلم ولا نصراني ولا يهودي بمبدأ الوطنية المقرر في جميع الدساتير. وكيف يستوي من يعبد إلها واحدا فرضا صمدا مع من يقول إن عيسى هو الله وابن الله، ومع من يقول عزير ابن الله؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادته ونهى عن الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقرن، أو طريقة القرآن أن الله عز وجل يقرن بين النفي والإثبات في كتابه، فيأمر بعبادته وحده وينهى عن عبادة غيره، فيقوم القرآن على إثبات النفي والإثبات. وهذا معنى كلمة التوحيد، إذ كلمة التوحيد لها ركنان عظيمان: النفي والإثبات. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت، هذا نفي، ويؤمن بالله، هذا إثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا نفي، إلا الذي فطرني، هذا إثبات. فإنهم عدو لي، هذا نفي، إلا رب العالمين، هذا إثبات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا إثبات إلا الله، وهذا نفي، ولا نشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. فقام القرآن على ذلك. روى الترمذي وقال حديث حسن غريب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي التي كأنما كتبها وضع خاتمه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بيده وصية، ولكنها الوصية التي لكأن النبي كتبها ووضع عليها خاتمه، فليقرأ قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه آيات ثلاث تضمنت كثيرا من الأحكام. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فلينظر إلى هذا. والحديث في إسناده مقال ولكن معناه صحيح. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وكان معاذ رديفه على حمار، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه إثبات ولا يشركوا به شيئا هذا نفي. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من مات على التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه. وهذا الحق أيها الأحبة إنما هو حق تفضل من الله عز وجل أوجبه على نفسه. هو حق واجب ولكن الله عز وجل هو الذي أوجبه على نفسه، إذ لا يوجب أحد من المخلوقين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، على الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. فمن لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا لن يعذبه الله سبحانه وتعالى ودخل الجنة. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس يعني بذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أو لا تخبرهم فيتكلوا، أي ويترك العمل ويعتمد على هذه الكلمة، ولها من المدلولات ما لها ولها من الأصول ما لها. كل هذا دل على تعظيم أمر التوحيد وعلى تعظيم شأن التوحيد، وأن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وحذر القرآن من الشرك، وأخرج أيضا وبوب العلامة الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمعنى كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لقيه عبده على الشرك، وإلا فمن تاب من الشرك تاب الله سبحانه وتعالى عليه. من كان يعبد بدويا أو حسينا، من كان يقول: مدد يا بدوي، مدد يا أم العواجيز، ثم تاب إلى الله وأناب ورجع وأفرد الله بالعبادة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وإلا من مات على ذلك مات على غير ملة الإسلام. ولا فرق بين أن تقول يا بدوي وبين أن تقول يا منات، يا منات، يا عزة، يا هبل، لا فرق، لأن العبادة ينبغي أن تصرف لله، والدعاء عبادة ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها إلى غير الله كان مشركا بالله رب العالمين. وليس معنى هذا أن الحسين كاللات أو أن الحسين كالعزة، وإنما هذا بحسبك أنت. فمن دعا غير الله لا فرق بين أن يدعو ملكا أو عبدا صالحا أو حجرا أو أثرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. قاتل من قال إن المسيح هو ابن الله، وقاتل من قال إن العزير هو ابن الله، وقاتل من عبد الملائكة ومن عبد الشمس والقمر، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد منهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما كان دون الشرك، ما كان دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يغفره. إذا شاء من زنا، فمن لقي الله زانيا سارقا خائنا كاذبا، فإننا نقول هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه على ذلك ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة بلا عذاب ولا حساب. وهذا لحسنة التوحيد، حسنة التوحيد تمنع من الخلود في النار، وسيئة الشرك تمنع من الخروج من النار. فمن مات على الشرك ما خرج من النار، ومن مات على التوحيد ما خلد في النار، وهذا لحسنة التوحيد. وفي هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا آبدين ولا ظهر الظاهرين، وأنه ليس شيء تحت المشيئة. فنقول لهم كيف والله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فإن قالوا هذا إذا تاب إلى الله، نقول وإذا تاب إلى الله يغفر الشرك أيضا، إذ الشرك وغير الشرك لا فرق بينهما إذا تاب العبد منهما. فبقيت الآية على أنها على من مات ولم يتب، فمن مات ولم يتب من الشرك خلد في النار، ومن مات ولم يتب من المعاصي كان تحت المشيئة. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجمع بين هذه الآية وبين قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة تجب جميع الذنوب ولو كانت الشرك بالله. وأما من مات ولم يتب فإن كان على الشرك خلد، وإن كان على المعاصي يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. وقال الله سبحانه وتعالى ليدلل على الخوف من الشرك عن إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يخشى من عبادة الأصنام لنفسه ولأولاده، لما رأى اجتماع الناس على الأصنام توجه إلى ربه سبحانه وتعالى وقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ هذا إبراهيم عليه السلام نبي الله أفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، يتوجه إلى ربي واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. هل جلس واحد منا مع أولاده وقال يا أولادي إياكم والبدوي ودسوقي، إياكم وأبو غنام والمعذاوي، إياكم وطلحة ودميانة؟ هل قال واحد؟ هل وصى واحد منا أبناءه وكتب في وصيته ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما ثروتي أبدا، ماذا تصنعون بعدي؟ أي البيوت ستسكنون وأي البيوت ستتركون؟ ما تعبدون من بعدي؟ إنها القضية الكبرى، أولادي أبنائي ماذا تعبدون بعدي؟ أي منهج ستنتهجوه؟ أي دين ستعتنقوه؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. قضية إبراهيم، قضية يعقوب، ما تعبدون من بعد؟ هل أدرجت هذه في مسائلنا وتربيتنا؟ إن الإنسان لا يعصي الله اليوم من أجل أبنائه، لا يطعمهم الحرام من أجل مستقبلهم، يريد أن يموت وهو مطمئن عليهم، وقد صار لكل واحد بيت أو شقة، وقد زوجهم. الحمد لله أديت ما علي، الحمد لله سألقى الله عز وجل وأنا مطمئن على الأولاد. إنك لن تطمئن على أبنائك حتى تطمئن على ماذا يعبد أبناؤك من بعدك.
ما تعبدون من بعدي. التوحيد، الصباح توحيد، المساء توحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الثمرة الأولى التي علمتنا السنة إياها. وانتظروا في باب العقائد والتوحيد ثمارا أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. علمتني السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في الصحيحين من حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علمتني السنة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تنتظم معاملات المسلمين على وفق هذه القاعدة النبوية العظيمة التي لن يعلمك إياها أب في السوق دام 100 سنة أو أقل أو أكثر، ولن يعلمك إياها مدرس في المدرسة حرص على أن يخلص في تعليمه لأبناء المسلمين، ولن يعلمها لك شيخ كبير يجلس أمام بيته تلتقط منه أطايب الحكم. إنما هذا حصري على رسول الله الذي نصح وربى وصدق، فترك أمة عزية قوية ليست تخترق من أي ميدان من الميادين أو أي مجال من المجالات. فإذا رأيت ضعفا في المسلمين في جانب فمن أنفسهم لا من دينهم وإسلامهم، فإذا رأيت اعوجاجا فمن الناس لا من الإسلام. وعليه فليس أحد حكما على الإسلام، إنما الإسلام حكم على كل أحد. مهما عظم ونبل قدر الإنسان فإنه معهود على الكتاب والسنة. إياكم أن تأخذوا الإسلام من أقوال رجل أو تصرفاته، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، وإنما الإسلام حكم على الجميع. رب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن تنظر في كسبها وبيعها وشرائها وجميع أحوالها إلى تلك القاعدة العظيمة: إن الأمور لا تخرج عن 3: حلال بين، وحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قد يخفى علمها على البعض ويعلمها الآخرون. فماذا نصنع؟ أما الحلال البين فخذ، وأما الحرام البين فاجتنب، وأما ما اشتبه عليك فماذا أنت صانع فيه؟ أيها المسلم، لا تقدم على أمر إلا وهو تحت قاعدة الحلال البين، واجتنب الحرام البين. لا تستفت في الخمر أحدا، ولا في الزنا فإنه الحرام البين، ولا تستفت في الزواج المشروع القائم على الكتاب والسنة أحدا فإنه الحلال البين. لا تستفت في عرقك وأنت تعمل على وفق الكتاب والسنة غير غاش ولا مدلس ولا خائن. إن الحلال البين باب واسع، وإن الحرام البين لا يخفى على أحد. أما الأمور المشتبهة فماذا نصنع؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدها مطبقة الآن في واقع الناس. إن الناس في المشتبهات يأخذونها، وبعد 20 سنة إن لقي عالما سأله ما حكم كذا، يقول هذا الكسب حرام. طيب هذا الكسب حرام، ده أنا بنيت منه البيت واشتريت منه الأرض وزوجت منه الأبناء، فماذا أنا صانع؟ لأنك لم تسأل أولا. إن المشتبهات لا ترتكب، إن المشتبهات يسأل عنها أهل العلم، فإن خفي الأمر فاجتنب تلك المشتبهات، فإن من وقع في المشتبهات وقع في الحرام، فإن الباب الذي يصدك عن الحرام هذا الباب. لو أنا تركت جنيها لكونه شبهة هل أخذ الجنيها المحرم؟ لا. أما إذا أخذت جنيها الشبهة تواردت جنيهات الحرام. الزواج العرفي، تأتيك امرأة معها أخوها مثلا ولم تأتي بأبيها، تتزوجها أم لا؟ امرأة ثيب ليس لها ولي تتزوجها أم لا؟ هذه معاملة من البيع والشراء، فيها شبهة، فيها شبهة. يأتيك واحد يريد منك أن تشتري له سيارة، فتذهب لتدفع ثمن السيارة للمعرض ثم تجعلها عليه مقسطة بمبلغ أكبر. لا تقدم على شيء من هذا حتى تسأل، إياك أن تقدم على هذا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لقد أصبحت قاعدة عظيمة، هي قاعدة الورع. ولهذا لفت نظري أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في الباب الثاني، باب إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وهذا يصلح أن يكون الباب الثاني في كل كتب أهل العلم وفي كل باب من أبواب الشريعة. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هي قاعدة الورع، هي قاعدة الورع، هي قاعدة عظيم الحرمات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم هي قاعدة الورع. قيل محمد بن حسن رحمه الله تعالى وهو تلميذ أبي حنيفة: ألا تضع لنا كتابا في الزهد؟ قال: قد وضحت لكم كتابا في الزهد. قالوا: أين هو؟ ما قرأنا لك عنوانا في الزهد. قال: قد وضعت لكم كتابا في البيوع، في البيوع. فإن الزهد الحقيقي الذي يظهر مع الدرهم والدينار. هل ترى بائعا صادقا يقول لك: تعالى هذه انتهت مدة الصلاحية، لا ينبغي أن تشتريها، هذه والله عندي وأنا سأخرجها من المحل، هذه فيها عيب كذا وكذا وكذا. ولكن انظر إلى الغش، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر ببعض الأسواق فوضع يده في طعام، أي في خضروات، في غير ذلك، فأصاب يده بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الفاكهة؟ ما هذا يا صاحب الخضروات؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني نزل مطر ونزل الماء إلى أسفله، أصابته السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جعلته أعلى فيراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. علمتني السنة أيها الأحبة أن أعظم آية في القرآن ينبغي للعبد أن يقف عندها في باب التفسير قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فما أحوج العبد في طلب الهداية، فإن العبد لا ينفك عن طلب الهداية إلى الممات، سواء كنت مصليا أو راكعا أو ساجدا أو كنت غير ذلك، فإن العبد لا ينفك عن طلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا تتكرر هذه الآيات في كل ركعة من ركعات صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أحوج العبد إلى طلب الهداية، فإن الهداية عليها مدار السعادة كلها في الدنيا والآخرة. وإن الهداية لا تنال من ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما الهداية تنال من الله عز وجل. لهذا لا يسأل العبد الهداية إلا من الله. اللهم اهدني، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، تلك آية عظيمة تقتضي أن يتعلق الإنسان بربه وألا يترك ميدان طلب الهداية، لأن ضدها الغواية، ضدها الانحراف. والعبد لا ينفك عن طلب الهداية في كل نفس من أنفاسه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. علمتني السنة أيها الأحبة، علمتني السنة أن عدو الأول هو الشيطان، وأنني لا أنفك عن تلك العداوة، وينبغي علي أن أحرص على أخذ جميع أسلحتي لأواجه عدو الأول. إن الشيطان عدو مبين، لا ينام ولا يكسل ولا ييأس. إن الشيطان معك بالغواية إلى أن تخرج روحك من جسدك. لا تظن أن محطة الشيطان ستقف وأن إغواء الشيطان سيقف، لا يفطر الشيطان عن الإغواء. فماذا أنا صانع؟ علمتني السنة أن الشيطان له طرق ووسائل معي. طارة يأتيني من باب الإفراط، وطارة يأتيني من باب التفريط. إن الشيطان له مع الإنسان في إغوائه ستة أمور. الأول، أن يحول بين الإنسان وبين الإيمان والإسلام، وأن يبقي الإنسان على الكفر، وأن يزين له الكفر كما زينه لأبي طالب فمات على الكفر رغبة في دين أبائه، وكما زينه لأبي جهل الذي يعلم صدق الرسول فمات على الكفر والشرك والعياذ بالله. فإن أخطأ الأمر الأول وأسلمت لم ييأس الشيطان منك، وانقلب إلى الطريق الثاني والأمر الثاني، ألا وهو البدعة. البدعة فيجعلك مسلما مبتدعا، والبدعة بريد الكفر، ومن كان على البدعة أوشك أن يخرج من ملة الإسلام. فإن عجز عن أن يجعلك مبتدعا انتقل إلى الأمر الثالث، ألا وهي الكبائر. فابتلاك بكبائر الذنوب من المعاصي، من الزنا، من الزنا والربا والقتل والغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك. الأمر الرابع، إن عجز أن يجعلك تأتي كبيرة أتى إلى الصغائر واللمم. نظرة إلى امرأة، كلمة لا تقصدها، فابتلاك بالصغائر وهو يعلم أن الصغائر لمم، وأن من أقام على الصغيرة أوشك أن يدخل إلى الكبيرة، ومن الكبيرة إلى الكفر والعياذ بالله. الخامس، إن عجز عن الصغائر وسددت له الباب من كفر وبدعة وكبائر وصغائر، ماذا يريد من الشيطان بعد ذلك؟ فليأس الشيطان. لا، ابتلاك في باب الراجح والمرجوع والفاضل والمفضول، فابتلاك بالمفضول لتترك الفاضل، أيهما أفضل؟ فابتلاك بالمفضول وتركك الفاضل. فإن عجز عن ذلك لقد سددت له جميع الأبواب. علمتني السنة هذا، علمتني السنة أنني لابد أن أكون فقيها بطرق الشيطان وإغوائه. لا أقوم الليلة وأضيع الفجر، لا أبني المساجد وأمنع حقوق الناس، فحقوق الناس قبل بناء المساجد. فإن عجز عن الخمسة ماذا عليه أن يصنع؟ إن عجز عليك جاءت السادسة، أنه قام بحزبه وأعوانه ليصدوك عن طاعة الله عز وجل. أوقف لك من الأعداء من حزبه وأعوانه من يصدك عن سبيل الله، من يكون حجر عثرة. إن قمت داعية أزز لك من يعارض، إن كنت صالحا أزز لك من يبعدك. فيأتي الأب لابنه، يا بني
أنا لا أريد أن تسلك هذا الطريق، أنا خائف عليك. يأتي إلى الزوجة، أتتركنا أيها الزوج بلا طعام ولا شراب، وتطلب العلم وترحل إلى العلماء وكذا وكذا، نحن نحتاج إلى مستقبل يا ابنائنا. يؤزز عليك أعوانه وأعداءه. علمتني السنة كثيرا، وهذه سلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنستمر معها لنقطف من بستان السنة أعظم الثمار وكلها عظيمة، وأعظم الزهور وكلها عظيمة. فما ألذ الحياة مع السنة، وما أشوق الحياة وأنبل الحياة مع ميراث النبوة. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن سار على دربه وانتهج منهجه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ علينا بلادنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.